رابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعنوان. الجيش الإيراني يؤكد استتباب الأمن الكامل على الحدود بين إيران وأفغانستان. عملية التصويت تتواصل في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة في تركيا. قوة الاحتلال تشن حملة دهم وتفتيش بمناطق متفرقة في الضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد القوى البرية في الجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري استتباب الأمن الكامل على الحدود بين إيران وأفغانستان، وشدد العميد حيدري على السيطرة التامة للقوات البرية بالتعاون مع حرس الحدود على هذه المنطقة. وأشار حيدري إلى احترام الجانب الإيراني الطرف المقابل إذا ما التزم بالقرارات الدولية، لافتا إلى الالتزام بمبادئ حسن الجوار على الحدود المشتركة. من جهة أخرى، أعلن المدير العام للطرق والنقل البري في محافظة سيستان وبلوشستان استئناف التبادل التجاري مع أفغانستان اليوم عند معبر ملك الحدود بعد توقف ليوم واحد. أكد السفير الإيراني لدى سلطنة عمان علي نجف خشرودي المكانة الخاصة لسلطنة عمان في السياسة الخارجية لطهران، معلنا استمرار المحادثات المفيدة بين البلدين حول القضايا الاقتصادية والسياسية. وقال السفير نجف خشرودي في تصريح ندل به لصحيفة مسقط ديلي بزيارة سلطنة عمان لطهران واللقاء مع قائد الثورة الإسلامية سيعززان مستوى الشراكة والتعاون بين البلدين. وشدد السفير الإيراني لدى سلطنة عمان على الآثار الإيجابية لإعفاء مواطني البلدين من شروط تأشيرة السفر. ومن المقرر أن يصل سلطان عمان هيثم بن طارق اليوم إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية تستمر يومين. يواصل الناخبون الأتراك التصويت في جولة إعادة حاسمة للانتخابات الرئاسية بين الرئيس المنتجة ولايته رجب طيب أردوغان ومنافس زعيم تخلف المعارضة كمال كوليجدار أغلو. وافتتحت مراكز الاقتراع اليوم في الساعة 8 صباحا وستغلق في 5 مساء، ويحق لأكثر من 64 مليون تركي التصويت في أكثر من 190 ألف مركز اقتراع. وفي جولة الانتخابات الأولى في 14 مايو أيار الجاري، حصل أردوغان على 49.5% من الأصوات، بينما حصل كوليجدار أغلو وهو مرشح تخلف المعارضة الذي يضم 6 أحزاب على تأييد 44.9% من أصوات الناخبين. وحول الانتخابات في تركيا والتي تشهد تنافسا محتدما اليوم، نتوقف عند رؤية الخبير في الشأن التركي ساركيس برونسيزيان.
العنوان العريض لهذه الانتخابات أراها ضمن تنافس بين مشروعين. المشروع الأول هو إحياء الأتاتوركية، وعلى الجانب الآخر هو تخليد الأردوغانية العثمانية، وكلا الطرفين يسعيان بشكل جدا حاد إلى كسب هذه الانتخابات. الطرف الأول وهو الطرف المنتصر في الانتخابات البرلمانية التي جرت قبل 14 يوم، نراه يخوض هذه الانتخابات ضمن زخم إعلامي معين وضمن خلفية أو معنويات جدا مرتفعة نتيجة كسبه البرلمان بنسبة 323 صوت مقابل 213. يعني تحالف الجمهور الحاكم وهو حزب الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان نعلم أنه كسب 323 مقعدا أمام 213 مقعد للتحالف الآخر وهو تحالف الأمي، تحالف سيد كمال كيليتشار أوغلو. الجانب الأول يخوض هذه الانتخابات بمعنويات جدا مرتفعة، لكن على الجانب الآخر نرى بأن معسكر الأمي يسعى إلى كسب هذه الانتخابات من خلال إعادة الحشد وإعادة توزيع وإعادة شحن القواعد الجمهورية. لكن العنوان العريض لهذه الانتخابات ولهذا التنافس نراه ضمن بعدين اثنين، الأول وكلا طرفين يراهنان أو دوما يركزون على ملفين اثنين، وهو ملف الأمن القومي التركي ومكافحة الإرهاب، والملف الآخر هو الاستثمار في ملف اللاجئين وتحديدا اللاجئين السوريين. الآن ربما يكون هناك خيبة أمل في صفوف المعارضة إثر خسارة الجولة الأولى بفارق مليونين ونص صوت، لكن المعارضة اليوم تراهن على شريحتين. الشريحة الأولى شريحة الشباب وهنالك فئة لم تنتخب، والشريحة الثانية هي شريحة الذين لم يصوتوا في الانتخابات الأولى، ومجموع هذين الشريحتين تقريبا 8 مليون صوت يسعون بكافة الوسائل إلى التوجه إلى 8 ملايين ناخب الذين لم يشاركوا في الانتخابات.
اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الصهيوني، وقاموا بأداء طقوس تلمودية في منطقة باب الرحمة. وفي الضفة الغربية شنت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش بمناطق متفرقة أسفرت عن اعتقال 6 فلسطينيين، في حين أصيب شاب بالرأس جراء مواجهات اندلعت بمدينة طول كرم بعد اقتحام قوة صهيونية لمخيم المدينة. وفيما اقتحمت وحدة القمع الصهيونية القسم 12 بسجن نفحة وأجرت تفتيشا استفزازيا في غرف الأسرى تسود حالة من التوتر الشديد داخل السجن عقب تكرار الاحتلال لهذه الأساليب القمعية. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد بأن حريقا كبيرا اندلع في قاعدة عسكرية للجيش الإسرائيلي قرب مستوطنة معالي أدوميم في الضفة الغربية. وقالت إذاعة الجيش الصهيوني أن فرق الإطفاء وصلت إلى المنطقة وتعمل على إخماد الحريق، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار دون مزيد من التفاصيل. وتعتبر معالي أدوميم واحدة من أكبر مستوطنات الكيان الإسرائيلي بالضفة الغربية وأكثرها توسعا منذ تأسيسها شرق مدينة القدس المحتلة. أفادت وسائل إعلام في السودان صباح اليوم بتحليق طائرة لسلاح الجو وذوي إطلاق نار من مضادات الطيران جنوب غرب أمدرمان. وشهدت الخرطوم أمس هدوءا نسبيا في ظل هدنة لمدة 7 أيام أدت إلى تقليص القتال بشكل جزئي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وأسفر القتال في أنحاء السودان عن مقتل أكثر من 1800 شخص ونزوح أكثر من 1 مليون شخص داخل السودان، بالإضافة إلى 300 ألف لجأوا إلى دول الجوار. وعلى الصعيد السياسي دعت كل من السعودية والولايات المتحدة طرفي الصراع في السودان إلى تمديد الهدنة التي من المقرر أن تنتهي مساء يوم غد الاثنين. واعتبرت وزارة خارجية المملكة تمديد اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد عاملا سيسهل عملية إيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب السوداني. وتهدف الهدنة الموقعة من قبل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لضمان ممر آمن لقوافل الإغاثة مع التمهيد لمحادثات أوسع برعاية الرياض وواشنطن. وأخيرا ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أن أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان تنشئ تحالفا نوويا يستهدف بيونغيانغ وصفة اتفاقا بين الدول الثلاث لمشاركة معلومات الرادار، خطوة أخرى نحو نسخة آسيوية من الناتو. ودنا مقال منشور في وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية لمحلل الشؤون الدولية كانغ جين سونغ الجهود المبذولة لتبادل البيانات في الوقت الحقيقي حول إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية، واعتبرها تصعيدا للتوترات الإقليمية المتفاقمة. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعينا الأحبة. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال بعد قليل، وعند 4:46 تستمعون إلى الكتاب الصوتي. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 5 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وعند 5:15 تستمعون من أنوار البصيرة. برنامج أفول أمريكا تستمعون إليها عند 5:31، وعند 5:45 نقدم إليكم كلامكم نور. عند 6 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي على مدى 45 دقيقة. عند 7 تماما نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير، وعند 7:13 تستمعون من سيرة الصالحين. أذان المغرب يرفع على مسامعكم عند 7:33، وعند 7:38 نقدم إليكم دواوين الولاء. المذهب الاجتماعي القرآني تستمعون إليه عند 7:50، وعند 8 تماما زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء والاستماع، في أمان الله وحفظه.
أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم. وأخيرا يا أصدقاء المحطة الجديدة دنيا الحروف، فتعالوا معنا واصحبونا يا أصدقائنا الحلوين لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. صغار أعزائنا أصدقائنا الحلوين، هل تعلمون ما هو سر النجاح؟ اسألوا المتفوقين والناجحين في صفكم، ولا شك أنهم سيجيبون بأن السر يكمن في تنظيم الوقت. أحسنتم يا أعزائي، يكمن النجاح في تنظيم الوقت. إذا أردتم أنتم أيضاً أن تنجحوا في الدراسة وتكونوا من المتفوقين، عليكم أن تقسموا أوقاتكم بين الدراسة واللعب وتناول الطعام. وعلينا أيضاً أن لا نهمل دروسنا أو صحتنا. في هذا البرنامج يا أصدقائنا سنتحدث اليوم عن ماذا؟ عن أهمية الوقت. ابقوا معنا يا أصدقاء. حلوين، لدي سؤال منكم أرجو أن تجيبوني عليه بكل صراحة، هل تعجبكم الحزازير التي أطرحها عليكم؟ ماذا؟ تعجبكم؟ ها؟ الله، الحمد لله الحمد لله، أنا فرحت كثيرا. اليوم يا أصدقاء أعددت لكم حزورة خفية مستورة، الشاطر منكم سيعرف حلها. استمعوا جيدا للحجورة، ما هو الشيء الذي هو ملكك والناس يستخدمونه أكثر منك؟ ما هو؟ ها؟ فكروا بالحل جيدا وستستمعون إلى الإجابة في نهاية البرنامج. والآن يا أصدقاء حان الوقت لنقدم لكم تمثيلية اليوم. نعم يا عزائنا، تمثيلية اليوم عنوانها هو القرد البخيل. تعالوا نستمع إليها معا.
أحبتي الصغار، ذات مساء نظر القرد إلى كمية كبيرة من الحشائش التي كان يخزنها في منزله فشعر بالسعادة.
إن هناك أزمة في الطعام بين الحيوانات في هذه الأيام، فقد تأخر المطر وقل العشب، سوف أعيش في رفاهية، إنه لشيء جميل أن تنفرد بالسعادة.
جائعة. حسنا، هل أخرج إلى جارتي لعلي أجد شيئا يسد رمقي؟
زرافة، يا جارة الزرافة.
مرحبا بك يا غزالة، كيف حالك؟
مرحبا يا زرافة. آسفة على الإزعاج، إنني جائعة جدا وليس عندي ما آكله، فهل يمكنك أن تعطيني شيئا من الحشائش التي عندك؟
جارتي العزيزة، ولكني أيضا لم أجد ما آكله منذ أيام، وقد بت ليلتي جائعة. هيا بنا سويا نبحث عن طعام نأكله.
هيا لنذهب إلى بيت جارنا القرد، لعله يملك ما يسد جوعنا.
إنها فكرة رائعة، هيا بسرعة.
نعم هيا.
أيها القرد يا جاري القرد.
ماذا؟ أهلا بك يا زرافة. ماذا؟
أيها القرد.
مرحبا بك أيها القرد. هل عندك طعام؟ فإننا جائعان جدا.
نعم هذا صحيح.
ومن أين لي الطعام؟ أنتما تعلمان أن المطر قليل والعشب شحيح هذه الأيام.
حسنا، شكرا لك.
ليتني كنت أستطيع مساعدتكما.
شكرا لك أيها القرد.
اذهبا.
نعم أحبتي، انصرفت الغزالة والزرافة الجائعتان وقد بدتا هزيلتين، والقرد ينظر إليهما وهو يحدث نفسه وكأنه يوجه حديثه إلى سائر الحيوانات.
اذهبوا عني ودعوني أستمتع بطعامي الوفير. ماذا أستفيد إن شاركوني الطعام؟ وماذا يضرني إن ماتوا جميعا من الجوع؟ طعام الوفير يغنيني عن جميع الحيوانات.
لنترك القرد البخيل. هيا يا زرافة
بنا إلى النهر، عسى أن نجد ما نأكله.
نعم هيا بنا.
نعم.
أيتها الغزالة، إنه فرس النهر. مرحبا يا فرس النهر.
أهلا بك يا زرافة، ما لي أراكما هزيلتين نحيفتين.
منذ أيام لم نأكل شيئا. فالمطر قليل والعشب شحيح.
لا عليكما، تعالى يقدم لكما شيئا من النباتات المائية.
يا إلهي، ما أجودك يا فرس النهر.
شكرا لك.
تفضل. خذا، هذا ما استطعت أن أجمعه لكما، أرجو أن يكفيكما.
شكرا لك يا فرس النهر. هذا يكفي ويزيد، وسنحمل الباقي لأصدقائنا.
أحسنتم،
فهم جائعون وبحاجة إلى الطعام.
شكرا لك. سوف أجمع لكم كمية أكبر لمن أراد، فلا خير في الحياة بلا تعاون.
صحيح. نعم.
أنا لا أستمتع بطعامي إذا كانت سائر الحيوانات تموت من الجوع.
جزيت خيرا يا فرس النهر.
شكرا لك يا فرس النهر.
الغريب أحبتي أخبر فرس النهر أصدقاءه من الحيوانات أن جيرانهم يموتون من الجوع وقلة الطعام، وطلب منهم جمع ما يستطيعون من النباتات ووضعها على جانب النهر ليأكل منها سائر الحيوانات. نعم، لقد أشاع فعل فرس النهر وأصدقائه جواً من التعاون والطمأنينة بين الحيوانات، وقل الخوف من الجوع. وبعد أيام،
ها؟ يا إلهي يا إلهي، إنه المطر! أجل، إن السماء تمطر. الحمد لله الحمد لله يا غزالة.
الحمد لله، فقد نزل المطر وستنمو النباتات والأعشاب من جديد.
نعم نعم يا غزالة.
أجل أحبتي، نزل المطر الغزير وبدأت الحيوانات تأكل من النباتات الجديدة. أما القرد البخيل فقد كانت الحشائش التي كان يخزنها في بيته أنبتت فيها الجراثيم والميكروبات، وبدأ التعفن يظهر فيها. ومع هذا كان القرد يأكل مما خزنه من الحشائش الفاسدة.
بطني بطني تؤلمني، ربما تسممت. يا إلهي، ماذا أفعل؟ يا ليتني كنت أقسم طعامي مع الآخرين كي لا أضطر الآن لأتناول الفاسد من الحشائش. بطني يا إلهي، كم إنهم سعداء وفرحون.
يا أصدقائي، يجب أن نحتفل بنزول المطر.
نعم، ولكن هل رأيتم القرد؟
لا، لم أره منذ مدة.
إنه أمر مقلق أن يغيب القرد عن احتفالنا.
لنذهب إليه. هيا لنذهب إليه يا أصدقائي. هيا.
أيها القرد كيف حالك يا صديقي؟ هل أنت بخير؟
جئنا لندعوك للاحتفال بنزول المطر.
تفضلوا، أشكركم على قدومكم.
ولكن لما تبكي يا قرد؟
لما تبكي؟
إنني قد منعت عنكم الزيادة من طعامي حتى فسد عندي وأصابني بالأمراض. لقد ظننت أن الطعام الوفير يغنيني عنكم ولن أحتاج إلى غيري، ولكني عرفت الآن أن الحياة لا تصلح بغير تعاون في السراء والضراء.
لا عليك يا صديقي، لا عليك، سوف أذهب لآتي بالطبيب لك.
شكرا.
وأنا سأساعدك على تنظيف بيتك من الطعام الفاسد.
شكرا لكم.
طيب أحبتي، وبعد أيام استرد القرد عافيته وانطلق مع جيرانه وأصدقائه يحتفلون بظهور العشب الجديد. وعلم القرد أن البخل لا يضر أحدا سوى البخيل، فإذا كان الآخرون يحتاجون إلينا، نعم أحبتي، إذا كان الآخرون يحتاجون إلينا فلا شك أنه يأتي يوم نحتاج إليهم حتما.
قائد بسي ماذا؟ ها؟ لا، إنها ليست حجورة، إنها فقرة من فقرات برنامجنا. حان الآن موعده نشيد البرنامج. أحب اللعب كثيرا مثلكم أنتم يا أصدقاء. عندما دخلت المدرسة كنت أنتظر انتهاء الدروس بفارغ الصبر لكي أعود إلى البيت وألعب، وعندما تعد أمي المائدة كانت تناديني وأنا ألعب وأجلس إلى المائدة وأكل بسرعة لأعود للعب. كنت لا أنجز واجباتي اليومية إلا عندما أتعب من اللعب، فأكتبها على عجل وأحيانا لا أنجزها كلها. في يوم من الأيام أعطتني المعلمة رسالة لأمي، لا شك أنها أخبرتها بإهمالي، وبقيت أنتظر ماذا سأقول لأمي. يا إلهي، ماذا سأقول لأمي؟ كيف أعطيها الرسالة؟ ها؟ هذا ما سأخبركم به فيما بعد. أما الآن تعالوا معا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم.
أبي،
نعم
تعال وانظر إلى هذه الدودة في الحديقة.
ما هي؟
كم هي سمينة هذه الدودة. يبدو أنها ابتلعت شيئا كبيرا يا أبي، ولكنها دودة عجيبة لأن لها قرونا أيضا يا أبي.
أين هي؟ دعني أرى. فهمت، هذه ليست دودة يا أحمد.
ألم تقل لي سابقا إن دودة الأرض تعيش في الحديقة يا أبي؟
نعم يا بني أحمد نعم، ولكن هذه ليست دودة الأرض، هذا حلزون.
ولكن الحلزون له صدفة تغطي بدنه.
أولا اسمها قوقعة وليس صدفة. أولا، وثانيا الحلزون في فصل الشتاء يدخل داخل قوقعته ويغلقها ويدفن نفسه تحت التراب. وعندما ينتهي فصل الشتاء ويأتي فصل الربيع يخرج الحلزون من قوقعته، وعندها تكون صغيرة عليه فيرميها ويبقى عاريا لفترة حتى يبدأ بتكوين قوقعة جديدة.
وما هذه القرون يا أبي؟
إنها عيناه يا أحمد.
عيناه.
نعم.
شكرا يا أبي على هذه المعلومات.
إلى قصتي يا أصدقائنا. عندما عدت من المدرسة ذات يوم أعطتني أمي هدية، فتحتها بسرعة فوجدت ساعة من ضدية، وكم كنت محتاجة إليها. نظرت إلى أمي فقالت لي:
نداء، عليك أن تهتمي بتقسيم وقتك، هل تعيديني؟ تعالي إلى غرب.
فقلت لها: نعم يا أمي أعدك. فقالت لي:
تعالي إلى غرفتك كي نضع الساعة على المنضدة ونكتب جدولا لتعيين ساعة اللعب وساعة الأكل وساعة كتابة واجباتك المدرسية. حسنا؟
فقلت لها: حسنا يا أمي. فكتبنا الجدول وعلقناه في الغرفة، وكانت أمي تذكرني إذا حان وقت الأكل أو كتابة واجبات المدرسية إذا نسيت. أهلا بكم يا أصدقاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟ حسنا يا أصدقائنا، ابقوا جنب المذياع، لا تتركوا المذياع لأن لدينا فقرات جميلة وحلوة أيضا. طيب يا أصدقائنا، هل تذكرون في بداية البرنامج طرحت عليكم حزورة، وحزورتنا كانت: ما هو الشيء الذي هو ملكك والناس يستخدمونه أكثر منك؟ هل عرفتم الإجابة؟ لا بأس، ما زالت أمامكم الفرصة لتعرفوا حلها قبل أن أقوله في نهاية البرنامج. يا أصدقائي الحلوين، الحق مع أمي، فأنا كنت لا أهتم بالطعام ولا بواجباتي، وكنت لا أشعر بالوقت كيف يمر سريعا وأنا ألعب. منذ ذلك اليوم أصبحت طالبة مجدة. أنتم كذلك يا أصدقائنا الحلوين، عليكم أن تقسموا أوقاتكم بين اللعب والأكل وكتابة الواجبات المدرسية. وأنا يا أصدقائي واثقة بأنكم ستكونون بعدها من الطلاب المتفوقين في الصف. أعزائي الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف. السلام عليكم يا جدتي.
وعليك السلام يا نرمي.
كيف حالك يا جدة؟ ها؟
الحمد لله بخير.
لقد سمعت من أمي أنك كنت متعبة ليلة أمس.
لقد عملت قليلا فشعرت بالتعب.
عملت قليلا؟
نعم.
وهل مثلك امرأة كبيرة في السن يجب أن تعمل يا جدتي؟
عزيزتي نرمين، العمل شيء مهم وضروري للإنسان.
ولكنك كبيرة في السن يا جدتي ويجب أن ترتاحي.
العمل لا يعرف سنا معينة، الكل يجب أن يعمل، فأنا أقوم الآن بأعمال تناسب عمري، ولكن ليس من الصحيح أن أجلس بدون عمل أبدا.
يبدو أننا سنظل نتكلم عن الأعمال وننسى فقرة دنيا الحروف.
هذا صحيح، هذا صحيح.
إذن يا جدتي، هيا لنبدأ بلعبتنا الجميلة، لعبة الحروف.
هيا بنا، هيا
هيا. ها قد سقطت الكرة.
نعم، ولنرى ماذا كتب على الكرة، أقصد أي حرف كتب عليها.
وماذا كتب على الكرة يا جدتي؟ ها؟
كتب على الكرة اسم الحرف الذي يأتي بعد الحرف ذال.
الحرف بعد الحرف ذال.
نعم.
وماذا يكون الحرف الذي بعد حرف ذال؟
هذا عائد لك، عليك أنت أن تقول ذلك.
هل هو حرف الصاد؟ لا 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 لا، إنه حرف الشين.
لا لا، هذا ولا ذاك.
إذن ماذا يكون الحرف يا جدتي؟
إنه حرف الراء.
حرف الراء.
نعم، نعم. إنه حرف الراء.
حسنا، وأية معركة تبدأ بحرف الراء؟ ها؟
عزيزتي نرمين، هناك معركة جرت في العام 51 بعد 600 للميلاد، يعني في بداية الإسلام. وهي معركة الري، يقال إنها نشبت بين الإسلام والساسانيين عند قلعة الري في إيران.
صحيح. صدقيني يا جدتي.
نعم.
إنك في كل مرة تضيفين لي معلومة جديدة ورائعة. أنا أشكرك كثيرا. حسنا يا أصدقائنا الشطار، من منكم عرف حل الحجورة؟ أحسنتم أحسنتم. ونقول للذين لم يتوصلوا إلى الإجابة الصحيحة لحد الآن بأن حجورتنا كانت: ما هو الشيء الذي هو ملكك والناس يستخدمونه أكثر منك؟ أما الإجابة الجواب الصحيح هو اسمك. نعم يا صديقي، نعم يا صديقتي، اسمك الذي يستخدمونه الناس أكثر منك. أرجو يا أحبائنا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غداً في مثل هذا الوقت، في مثل هذا الموعد، لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
حزب الله الغالبون، وعترة رسوله الأقربون، وأهل بيته الطيبون الطاهرون، وأحد الثقلين اللذين خلفهما رسول الله صلى الله عليه وآله في أمته، الإمام الحسن بن علي عليه السلام.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارث.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله. أيها الأطائب، ذكر سماحة الإمام الخامنئي دام ظله في مذكراته العربية إن مع الصبر نصرة بساطة العيش في بيته وأثاثه المتواضع، فقد كان سماحته ممن يحثون النفس على التحرر من فضول العيش، استنادا لقول الشاعر: لقد دقت ورقت واسترقت فضول العيش أعناق الرجال. تعالوا أحبتنا نتابع معا قراءتنا لكتاب إن مع الصبر نصرة.
سجاد أرخص من البساط. ومثال آخر من حياتنا المعيشية أذكره لكم من فراش البيت. كان بيتنا مفروشا بالسجاد كما هو المعتاد في البيوت الإيرانية غالبا، لكني رأيت أن هذا السجاد من الزوائد فبعته، وأبقيت سجادتين فقط في غرفة ضيوف زوجتي. وقلت في نفسي: أعتبر هاتين السجادتين بدلا مما كان في جهاز الزوجة من السجاد. حين عزمت على بيع السجاد أخفيت الأمر عن عائلة الزوجة، وكان إخوانها وأخوالها من تجار السجاد، وأعلم أنهم يمنعونني من ذلك. دعوت أحد الإخوة وهو موجود الآن في مشهد وقلت له: خذ هذا العدد من السجاد وبعه واشتري لنا بدله بسطة. والبساط في إيران فراش زهيد الثمن صغير الحجم. قال: نعم وكرامة. ذهب وجاء بالبسط ففرش 3 حجرات وبقي شيء كثير منها. لعل الذي فرشنا به الغرف لم يتجاوز 9 بسط وبقي منها 14 أو 15 بساطة. قلت لأحد تلامذتي وهو الشهيد كامياب رحمه الله: اجلس في سيارة الحاج صفاريان وهو الأخ الذي باع السجادة واشترى لنا البسط، ووزع هذه البسط على طلابنا، وأعطي كل طالب بساطا أو بساطين حسب حاجته. وفعل ذلك، وربما ما يزال بعض هذه البسط موجودا في بيوت بعض أولئك الإخوة. ثم رأت زوجتي ما فعلت ولم تزد على أن تقول: لماذا أبقيت السجادتين في غرفتي إذن؟ قلت: هاتان بدل ما جئت به في جهازك. قالت: لا، بعهما أيضا. دعوت الأخ نفسه وباع السجادتين، ثم فرشنا غرفة ضيوف الزوجة بقطعتين من الموكيت، وكان في نظرنا آنئذ أفضل من البساط. ثم إن الزوجة أهدت أخيرا 2 قطعة الموكيت، ولم يبق في بيتنا حتى اليوم سوى البسط 9 المذكورة، ولا يوجد في البيت سجاد إطلاقا باستثناء 1 قطعة سأذكرها لما في قصتها من طرافة. بعد أن بعنا السجاد جاء أخوال الزوجة وإخوانها ورأوا ما فعلت فاستغربوا ولاموني على ذلك، وقالوا: إن السجاد يبقى والبساط يبلى، وهذا ليس بزهد بل هو الإسراف بعينه. قلت لهم: أولا، لا أعتقد أن الاقتصاد ينحصر في شراء السجاد دون البسط، ثم إني فعلت ذلك لأن هناك من يزعم أني قدوة له، ولذلك أفضل أن أعيش على البساط أو الموكيت. ثم قال أحدهم: يوجد سجاد هو أرخص من البساط، فلماذا لم تشتري مثل هذا السجاد؟ قلت: وهل يوجد مثل هذا السجاد؟ قالوا: نعم، هناك سجاد يطلق عليه تجار السجاد اسم الأقرع، وهو الذي ذهب صوفه في بعض جوانبه وبقيت خيوطه، وإذا أردت القناعة فاشتري مثل هذا السجاد. ذهبت واشتريت سجادتين قرعاوتين، وما تزالان موجودتين حتى اليوم، وهذا هو الاستثناء الذي ذكرته، والسجادتان هاتان مفروشتان في مكتبتي، فالبيت الذي أسكن فيه اليوم من طابقين، طابق للعائلة، والطابق العلوي فيه غرفة لعملي وأخرى لاستراحتي، وفيه صالة للمكتبة، والسجادتان مفروشتان في هذه الصالة وهما تاريخيتان. ومن الطريف أني كنت في مدة رئاسة الجمهورية أسكن في بيت متواضع خلف مجلس الشورى، وكانت السجادتان مفروشتين في البيت، فجاء أحد الأصدقاء ورآهما فسأل الأولاد: لماذا قلبتم السجادتين على القفا؟ ضحك الأولاد وقالوا: ليس هذا قفاها بل هو وجهها، وإنما ظن أنه قفاها لكثرة ما ذهب من صوفها وبقيت خيوطها. قلت إن هناك أمورا في بيتنا لا يحسن لي ذكرها، وما أستسيغ ذكره، وأكرر أن الفضل في ذلك يعود إلى من الله سبحانه وتعالى علينا وإلى هذه الزوجة الصالحة، فإن مواقفها تجاه زخارف الدنيا وفضول العيش تحتاج إلى نفس كبيرة من الله سبحانه بها على هذه المرأة وشملتنا هذه البنة. في كل الظروف الصعبة التي واجهتها من سجن وتعذيب ونفي ومحاولة اغتيال لم أرى على وجهها علامة انكسار، بل كنت أستلهم من عزمها وإرادتها ما يعينني على مواصلة الطريق. حتى والدتي رحمها الله مع ما كانت عليه من الصبر والبصيرة والصلابة لم تكن بهذه الدرجة من التحمل والصمود. أمي كانت شجاعة ومقدامة، وكانت تشجعني على مواصلة الجهاد، حتى أنها قالت لي بعد خروجي من السجن الأول: أنا أفخر بك يا ولدي وأسأل الله لك التوفيق على هذا الطريق. ولكنها عند تكرر السجون والاعتقالات رقت وبدأت تكلمني بما يشبه العتاب على انقضاء فترة شبابي في السجون والمعتقلات. أما الزوجة فلا، لم يبدو عليها أي ضعف أو ضجر أو ملل.
أيها الأطاب، كنا مع حضراتكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله. إعداد الدكتور محمد علي آذرشب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان الإشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.